وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة مقتضى الأدلة من حيث النقل والإجازة، وقلنا بأن المصنف قسم الأدلة إلى قسمين: العمومات، وادعى أن المستفاد منها النقل، والنصوص الخاصة وهي على طائفتين: الطائفة الأولى المرددة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وهذا من قبيل صحيحة محمد بن قيس التي سبقت في صفحة 353 عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة، باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها، يعني بعد لعله 9 أشهر 10 أشهر بعد هذا الحمل والولادة، فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. فلما رأى أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله، لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على أن بيع الفضول صحيح بعد إجازة، وأن الوليدة يعني الجارية وولدها يكونان ملكا للمشتري بعد الإجازة. هذا أولا. ثانيا، مقتضى حكم الإمام عليه السلام بأن الولد يكون للمشتري مع عدم إلزام المشتري بقيمة الولد، هو أن يكون أن تكون الإجازة دالة على الكشف لا على النقل، إذ لو كانت الرواية دالة على النقل للزم أن يحكم الإمام عليه السلام بدفع قيمة الولد، وذلك لقاعدة الإتلاف، حيث إن المشتري من الفضول، هذا المشتري أتلف على المالك منفعة الجارية لمدة 9 أشهر. أتلف منفعة الجارية لمدة 9 أشهر، فكيف يحكم الإمام عليه السلام بأن الولد للمشتري مع عدم تضمين المشتري قيمة الإتلاف لمنفعة الجارية؟ ثالثا، الرواية وإن دلت على الكشف لكنها مرددة بين احتمالين: الاحتمال الأول الكشف الحقيقي، وأن الجارية كانت ملكا للمشتري من حين العقد، فلذلك يكون قد وطأها في ملكه، والولد تابع لهذا الملك، فلم يتلف على المالك شيئا، وبالتالي فلذلك لم يحكم الإمام عليه السلام بلزوم دفع قيمة، لأن المشتري وطأ الجارية في ملكه، فلم يتلف شيئا على المشتري، على البائع، على المالك الأصلي. الاحتمال الثاني أن تكون الصحيحة دالة على الكشف الحكمي لا الحقيقي، بمعنى أن الجارية لم تكن مملوكة للمشتري إلا بعد الإجازة، لكن الآثار للملكية مترتبة من حين العقد. فالوطء جائز من حين العقد للمشتري، والنماء وهو الولد يكون للمشتري أيضا من حين العقد، وإن لم يكن مالكا للجارية إلا بعد الإجازة. ولذلك حكم الإمام عليه السلام بعدم لزوم ضمان قيمة الولد، والنتيجة أن الصحيحة دالة على الكشف لا على النقل، لأن الإمام لم يلزم بضمان القيمة للولد، إلا أنها محتملة للكشف الحقيقي الذي بنى عليه المشهور، وأن الملكية من حين العقد، ومحتملة للكشف الحكمي الذي نحن بنينا عليه، وهو ترتب آثار الملك دون الملكية. هذه هي الصحيحة الدال على الطائفة الأولى. المصنف قال بعد أن هناك بعض الروايات الأخرى تدل على هذا المعنى مما سبقت الإشارة إليها، نحن نقتصر على هذه الصحيحة التي أشار لها المصنف. الطائفة الثانية الدال على الكشف الحقيقي، تذكر ذاك اليوم يا شيخ عيسى قبل ما ندخل في بيع الفضولي أشكلت بإشكال، إذا نسيته نذكرك به، على هذه الصحيحة قلت لا تدل على الكشف، قلت سيأتيك يوم من الأيام، هذا جاء اليوم الموعود، اليوم يومك شيخ عيسى. لاحظ الرواية الآن، ما تتذكر نسيت الله أعلم، لكن نذكرك بمبانيك الشريفة مولاي.
الطائفة الثانية الدالة على الكشف الحقيقي وهي صحيحة أبي عبيدة التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة واعتبر قال سألت أبا جعفر عليه السلام دقق في الرواية عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين لا الزوج بالغ ولا الزوجة بالغة زوجهما الوليان لكن ليس الأب ولا الجد للأب لأن الأب والجد للأب لا يحتاجان بعد زواجهما إلى الإجازة فلا بد أن يكون إما الوصي أو الولي العرفي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في كتاب الله مثلا كما سيأتيك إن شاء الله بعد ولاية الفقيه سنبحث في ولاية المؤمنين فيما بينهم على كل سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز أيهما أدرك أو أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت من الآن نبدأ فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي يعني لو الزوج هو الذي بلغ 15 عاما ثم أجاز النكاح خلاص يكون العقد لازم من جهته بعدما تبلغ الجارية إن أجازت يكون عقد النكاح أيضا لازما من جهتها قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك هذا محل الشاهد الرجل الآن الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ترثه أترثه قال نعم يعزل ميراثها من حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج مو لأجل البيزات رضيت بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر هسه لماذا نصف المهر نحن هذا مو طلاق هذا حكم تعبدي قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا حتى لو هو أجاز النكاح بعدما بلغ ولم يموت ثم هي ماتت قبل البلوغ ما يرثها لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ها بعد قال خلاص الأب ما يحتاج إلى إجازة قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية وتقريب الدلالة أولا دلت الرواية على أن الزوج إذا أجاز النكاح بعد بلوغه ثم مات ورثته الزوجة بعد إجازتها للنكاح كما أن لها نصف المهر إذن فالنكاح صحيح بعد الإجازة وتترتب عليه الآثار من الميراث والمهر ثانيا توجد عدة احتمالات في هذه الإجازة للنكاح. الاحتمال الأول أن تكون الإجازة ناقلة وليست كاشفة، وهذا الاحتمال يلزم منه محذور، وهذا المحذور هو التخصيص لعموم الناس مسلطون على أموالهم، وذلك لأن دلت النصوص على أن ما تركه الميت لوارثه، فبمجرد أن مات الزوج انتقلت تركته لورثته وهم الأب والأم والأخوة مثلا. فإذا قيل بأن الإجازة ناقلة للزم من ذلك التخصيص في دليل الناس مسلطون على أموالهم، حيث إن التركة انتقلت للورثة، وبعد إجازة الزوجة نخصص دليل السلطنة، فنأخذ من هذه التركة التي انتقلت للورثة الثمن للزوجة لأنها لم تكن مالكة بعد الموت، إنما ملكت بعد الإجازة، فلازم ذلك تخصيص دليل السلطنة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ والأصل عدم التخصيص. إذن فهذا الاحتمال لازمه مخالفة القاعدة، وهي قاعدة السلطنة. الاحتمال الثاني
ليش ما نقول انه ابتداء الا سلطنة
بعد الدليل يقول ما ترك الميت لوارثه. مولاي ليش ما تقول بعد الدليل قال ما ترك الميت، يعني بمجرد ان يموت انتقلت التركة للورثة، لكن من بعد وصية يوصي بها او دين، بعد تنفيذ الوصية بعد تنفيذ الديون وأدائها تنتقل التركة لورثة الميت، أما يبقى معلق ينتظر. دل الدليل على ذلك أنه لا، يقول انتظر لما تبلغ، لأن عمرها سنة، انتظروا 8 سنوات حتى تبلغ هالجارية هذه، وإذا بلغت بعد ذلك إن شاء الله تركوا، نقعد نعلق الحقوق وينزل الثمن. نعزل الثمن زين، يبقى هؤلاء الثمن إذا صار الثمن مليار تتعطل يعني الأمور، مو الثمن ثمان مليار يبني به قصورا ويبني به دورا. عموما سنشير إن شاء الله في المناقشة. هذا كلامكم يا شيخ محمد، كلام اليزدي، أنس إن كنت من المأنوسين بالكلام اليزدي. وين نحن وصلنا؟ الاحتمال الثاني أن يقال بالكشف الحقيقي، أو لا، أن يقال بالكشف الحكمي، عفوا، أن يقال بالكشف الحكمي، الكشف الحكمي، ولازم ذلك أيضا مخالفة القاعدة وتخصيص عموم الناس مسلطون على أموالهم، لأن مقتضى الكشف الحكمي عدم ترتب الملكية إلا بعد الإي جازة، وبالتالي تنتقل التركة للورثة. وبعد إجازة الزوجة يؤخذ منهم مقدار الثمن الذي ترثه الزوجة، ولازم ذلك التخصيص لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، والأصل عدم التخصيص. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الرواية دالة على الكشف الحقيقي، وهذا الاحتمال هو الأقرب، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى قوله عليه السلام يعزى الميراثها منه، يعزى ميراثها منه، فمقتضى هذا الإطلاق هو أنه لو أجازت الزوجة كانت وارثة من ذاك الحين، وأن مقدار الثمن هو ملك لها. فلم يقيد الإمام العزل برضا الورثة، بل يعزل ميراثها مطلقا، رضي الورثة أم لم يرضى الورثة. هذا معناه أنها من الأصل كانت وارثة ومالكة، والإجازة كاشفة عن ذلك. القرينة الثانية عدم التخصيص لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، عدم التخصيص لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، حيث لو قلنا بالكشف الحقيقي كانت الزوجة وارثة ومالكة للثمن من حين موت الزوج، ولم ينتقل الثمن للورثة، فلا يلزم بالتالي التخصيص لعموم الناس مسلطون على أموالهم. فالمتعين هو الاحتمال الثالث وهو الكشف الحقيقي. هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت بأنه لازم الكشف الحقيقي مخالفة القاعدة أيضا، وهي قاعدة الاستصحاب، حيث إنه لدينا يقينون عند موت الزوج أن الزوجة لم تجز العقد ولو لعدم قابليتها للإجازة بصغرها، فإذا شككنا أنها سوف تجيز العقد عند البلوغ استصحبنا عدم الإجازة، وإذا استصحبنا عدم إجازتها مستقبلا صح تقسيم تمام التركة حتى مقدار الثم. فعزل مقدار الثمون لازمه التخصيص لدليل الاستصحاب. واضح هذا إن قلت. إذن فإن قلنا بالنقل أو بالكشف الحقيقي خصصنا دليل الصرف، وإن قلنا بالكشف الحقيقي خصصنا دليل الاستصحاب. قلت وإن كان لازم القول بالكشف الحقيقي تخصيص دليل الاستصحاب إلا أن الشارع الأقدس قدم تخصيص دليل الاستصحاب على عموم السل من باب الاحتياط، الاحتمال ان الزوجة ستجيز النكاح. فلأجل الاحتياط في الأموال حكم الشارع بلزوم عزل الثوم، وهذا نظير يا مولاي ما ورد في ميراث الحمل، كما لو مات الزوج وزوجته حبلى، واحتمل أنها حبلى بأنثى أو بذكر أو بتوأم، فهنا حكم الشارع من باب الاحتياط أنه يعزل نصيب ذكرين. ثم بعد الولادة إن كان أنثى تعطى حصتها، وإن كان ذكر واحد يعطى حصته، وإن كان اثنين أخذا هذا الميراث بتمامه. والنتيجة هي أن الصحيحة دالة على الكشف الحقيقي. هذا يا مولاي الجليل تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة بحسب ما ذكره المصنف. إذن مقتضى العمومات النقل، مقتضى الأدلة الخاصة الطائفة الأولى مرددة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، مقتضى الطائفة الثانية الكشف الحقيقي، لكنها واردة في بعض النكار. إذن ما هو رأي المصنف الآن ما هو رأي المصنف؟ وسابقا قال أنه لا نستطيع أن نحرز التعدية للنكاح خصوصية، يعني مردد المصنف، مردد حيران. هذا اليوم هو خلاصة من درس 156 إلى اليوم كم؟ 184. خلاصة هذه كلها 28 درس في هذا الذي قلناه الآن، كل الملخص الآن من صفحة 345 مولاي إلى الآن 410، هذا الخلاصة كل اللي سبق كله علشان نقول الإجازة مولاي هذا لبيع الفضولي ناقلة لو كاشفة، وإذا كاشفة حقيقي ولا حكمي، هذا كله بناء على صحة البيع الفضولي، هذا الخلاصة. 28 درس يا شيخ عبد الله كيف؟ كل الأجل هم من اليوم خلنا، والمصنف بعد ما حسمها طبق مني. قال وكذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكم كما بينا في احتمالات كشف حقيقي وكشف حكمي. نعم الآن الطائفة الثانية صحيحة أبي عبيدة مولاي الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف ظاهرة صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في قول الكشف، والمقصود بالكشف يعني الكشف الحقيقي، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة المال باقيا على ملك سائر الورثة لأن ما ترك الميت لورثته أو لورثته، فلو كان مولاي الجليل لو كان المال قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. كيف نعزل والناس مسلطون على أموالهم؟ إذن سيلزم بالتالي التخصيص. فإطلاق الحكم بالعزل هذا قرينة الأولى التي ذكرناها لاختيار الاحتمال الثالث وهو الكشف الحقيقي، منضمن القرينة الثانية إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثة في الواقع، فهذا هو الكشف الحقيقي، تكون مالكة من حين العقد لو أجازه. فكأنه احتياط في الأموال. ها هذا الآن الذي ذكرناه في المقدمة الثالثة، إن قلت يلزم من الكشف الحقيقي أيضا مخالفة الاستصحاب. قد غلبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، صحيح الزوجة يحتمل أنها ما تجيز لكن الشارع قدم الاحتياط ها هنا على أصالة عدم الإجازة، وهذا لا نظير في الفقه كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل وهو مقدار حصبة ذكرين. الآن يا مولاي الجليل خلك من هذا الكلام كله، تريد ندخل بالثمرات مباشرة ندخل، تقول لا اليوم الخلاصة لما تقدم احسمها ما أريد أبقى هكذا حيران أسفا لا أعلم ما هو الصحيح، كشف نقل حكمي حقيقي انقلابي صار هلم جرى. شيخ عيسى ما رأيك مولاي؟ احسمها احسنها انت مولانا. والذي يبدو يا مولاي الجليل هو ان مخالفة القاعدة لازمة على كل حال، قلنا بالنقل ام قلنا بالكشف الحقيقي أم قلنا بالكشف الحكمي، فلا بد أننا سنخالف القاعدة على جميع التقادير. ولأجل ذلك نقول بأنه لو كنا والعمومات فكما أفاد المصنف بأنها دالة على النقل، إذ لا ينتسب العقد للفضولي إلا بعد إجازته، فيكون صحيحا بعد الإجازة. والظاهر هو أن الملكية تكون من حين الإجازة، وإن كان محتمل كما ذكرنا سابقا أنها تكون من حين العقد لكنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أنه من حين أجاز الشارع العقد وأنفذه تحققت الملكية. إذا لو كنا والعمومات لقلنا بالنقل، لكن هذا لا يتلائم مع مقتضى النصوص الخاصة كصحيحة أبي عبيدة، وكذلك كصحيحة محمد بن قيس، الدالتين على ترتب الآثار من حين العقد. فإن ترتب الآثار من حين العقد مع عدم حصول الملكية إلا بعد الإيه جازة، يلزم منه التفكيك بين ملكية الأصل وملكية النماء، يلزم مخالفة القاعدة. وبالتالي فالمناسب هو الالتزام بأن الإجازة كاشفة كما قال المصنف، لأن لا يلزم التفكيك بين ملكية الأصل وملكية النماء وسائر الآثار المترتبة. لكن ليس الكشف حكمي، لأن لازم الكشف الحكمي التفكيك، بل المناسب الالتزام بالكشف الحقيقي. لكن حتى لو التزمنا بالكشف الحقيقي لابد أن لا نقول بمقالة المشهور، وهو أن الشرط هو الإجازة المتأخرة، لأن لازم ذلك تقدم المعلول على علته والمسبب على سببه. نعم، فلئلا يلزم هذا المحذور وهو تقديم المعلول على العلة والمسبب على السبب، لابد أن نقول بمقالة صاحب الفصول وصاحب الكفاية من أن الإجازة، من أن الشرط هو التعقب واللحوق، يعني إضافة العقد للإجازة، لا أن تكون الإجازة شرطا متأخرا، إنما الشرط هو الإضافة، أي إضافة العقد للإجازة، وهذا شرط مقارن. فلم يلزم بالتالي تقدم المعلول على العلة، ولم يلزم بالتالي التفكيك بين الأثر والملكية، غاية ما لزم أنه خلاف ظاهر الأدلة. وقلنا من السابق أننا على كل حال لابد أن نخالف، نحن لا مناخ، قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف الحقيقي أم قلنا بالكشف الحكمي، لا مناخ من المخالفة. فأقل المخالفة مؤونة القول بالتعقب واللحوق، لئلا يلزم تقدم معلول على علة، ولئلا يلزم التفكيك بين الآثار والملكية، ولئلا يلزم مخالفة النصوص لأنها دلت على ترتب الآثار من حين العقد، فكيف نلتزم بالناقل؟ واضح؟ هذا الذي تحصل، والله أعلم. طبعا يا مولاي الجليل، هذا كله إذا قلنا بأن لا خصوصية لباب النكاح، ونتعدى من باب النكاح إلى البيع وإلى آخر. غدا يأتي الكلام في الثمرات، والحمد لله رب العالمين.